بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كما قد سمعتم أن عنوان المحاضرة أو هذه الكلمات الهجرة النبوية قواعد وفوائد، وما أريد أيها الإخوة أن أتكلم أو أن أسرد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن غالبا يعرفها الإخوة أكثرهم، ولأنها مشهورة في السيرة، لكن قد نتطرق إلى شيء من هذه أو من هذا السرد الذي نأخذ منه فوائد وقواعد عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الهجرة. وأيضا أردت أن أنبه قبل أن أبدأ أن هذه الهجرة النبوية ليست هي في شهر محرم، ليست في شهر محرم دخول النبي عليه الصلاة والسلام المدينة. أنا حتى لا يتوهم أن الهجرة كانت في شهر محرم، لأنهم يبدأون أو الأشهر الهجرية تبدأ بشهر الله المحرم، فليس كذلك، وإنما كانت الهجرة كما ذكر البخاري عن الزهري أنه قال كانت هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بعد 4 أشهر من العقبة، بعد 4 أشهر من العقبة، أي العقبة الثانية التي لقي فيها النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار. أنا لقيهم في شهر أو في آخر ذي القعدة أو أول ذي الحجة. وجاء أيضا في البخاري عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المدينة في 12 من ربيع الأول، يوم الاثنين، دخل المدينة يوم الاثنين في 12 من ربيع الأول. وكانت هجرته عليه الصلاة والسلام أو المسافة التي مشاها 7 أيام. خرج من الغار، من غار ثور يوم الاثنين، ووصل المدينة يوم الاثنين. فلهذا فكانت هجرة النبي عليه الصلاة والسلام في ربيع الأول، في ربيع الأول على الصحيح كما جاء في البخاري عن أنس. وقد قال بعض أهل العلم أيضا جاء في صحيح مسلم في حديث ابن عباس أنها في ليلتين خلت من ربيع الأول، معنى الثاني من ربيع الأول. فعلم بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في ربيع الأول، في شهر ربيع الأول دخل المدينة عليه الصلاة والسلام، وليس في محرم، وإنما صار التاريخ في بداية محرم. هذا على ما اتفق عليه الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه، عمر لما أراد أن يؤرخ للناس في ذلك الوقت احتاج إلى التاريخ في أمورهم، فاجتمع بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن كان معهم من مسلمة الفتح وغيرهم، فاستشارهم في هذا، فأشار عليهم أن يجعلوها في من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بعضهم قال نجعلها من بعثة رسول الله أول ما بعث، نجعل التاريخ من بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا حتى اتفق الصحابة مع عمر رضي الله عنه أن الأفضل أن يؤرخ تاريخ بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن فيها إظهار دين الله جل وعلا، فوافق على ذلك عمر ووافق الصحابة الذين عنده، وجعلوا التاريخ يكون من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم يؤرخوا من تلك الهجرة، لا، وإنما جعلوا أول، أيضا اتفقوا على أن أول شهر هو محرم بعد أن يذهب الناس من الحج، فصار أول شهر هو محرم، وهذه الأشهر موجودة عند أهل الجاهلية، هذه الأشهر موجودة قبل الإسلام، كما قال الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسك. وقال أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين في حديث أبي بكرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الزمان قد استدار كهيئتي يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا ذكر أن هذا موجود منذ أن خلق الله عز وجل السماوات والأرض، فهذه الأشهر موجودة، لكن ما كانوا يقولون أن شهر محرم هو الأول، لكن لما اتفق الصحابة رضي الله عنهم على التاريخ فجعلوا أول تاريخ هو 1 محرم، يبدأ التاريخ الهجري من 1 محرم وينتهي إلى آخر ذي الحجة، يعني تنتهي السنة، فاتفق الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر على هذا، ومشى المسلمون على هذا التاريخ الهجري مؤرخا بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا تنبيها آخر، أن مثلا جعل الكلام في الهجرة في هذا الزمان ليس أنه مثلا سنة أنه يجعل في هذا الزمان، وإنما الهجرة حادثة عظيمة في تاريخ الإسلام، وأيضا لها فوائد عظيمة وكثيرة، فيكون من باب التذكير بها، وأكثر ما يذكر بها عند انتهاء السنة وتبدأ السنة الهجرية فيذكر بها، فهذا من باب التذكير فقط بفوائد هذه الهجرة التي هاجر فيها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا هذه الهجرة فيها كما قلنا فوائد عظيمة ومسائل وقواعد ينبغي لكل مسلم أن يعرف هذه القواعد، وخاصة أن هذه الهجرة فيها انتقال من موطن إلى موطن آخر، انتقل النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، وأيضا كذلك هذه الهجرة لا شك أن فيها تبعات وأشياء لاحقة بهذه الهجرة. وأيضا معلوم أن هذه الهجرة لم يبتدئها النبي عليه الصلاة والسلام، بل قد هاجر جماعة من الأنبياء، وهذا مما يدلك على أهمية الهجرة، على أهمية الهجرة وأن لها أهمية في دين الإسلام. فلهذا أول من هاجر وذكر الله عز وجل هجرته هو نبي الله إبراهيم. نبي الله إبراهيم هاجر من بابل العراق إلى فلسطين، هاجر من العراق من مكان قومه في بابل لما أعرضوا ولما لم يستجيبوا لدعوته، فقال إني مهاجر إلى ربي، فهاجر إلى فلسطين وجلس يدعو إلى دين الله عز وجل في تلك المناطق. ولما حصل ما حصل بين زوجاته فأمره الله عز وجل أيضا أن يجعل من أهله عند بيت الله المحرم، فخرج من فلسطين إلى مكة ووضع زوجته هاجر وابنها إسماعيل، وضعهما عند بيت الله المحرم، ولأن الله عز وجل أراد من إبراهيم أن يبني هذا البيت العظيم. فهاجر أولا من العراق إلى فلسطين، ثم لم يهاجر من فلسطين، وإنما أخرج زوجته هاجر وولده إسماعيل إلى تلك البلاد المقدسة التي أراد الله عز وجل من إبراهيم أن يبني بيته الحرام. أيضا كذلك من الأنبياء الذين هاجروا نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، هاجر من مصر إلى مدين، خرج من مصر إلى مدين لأجل الدين ولأجل نشر دعوة الله جل وعلا، أو أنه لما هاجر أو لما خرج من مصر كان لأجل أن لا يقتل، ثم أوحى الله عز وجل إليه وهو في الطريق إلى مدين. أقصد لما خرج من مدين أوحى الله عز وجل إليه عند الشجرة عند جبل الطور. فهكذا كانت الهجرة التي ذكرها الله عز وجل عن إبراهيم، وذكر أيضا عن موسى أنه خرج من مصر، وأيضا هناك ذكر في الإسرائيليات وغيرها أن هناك من أنبياء الله في بني إسرائيل خرجوا من أماكنهم ومن بلادهم لما اضطهدوا في تلك البلاد، ففرج الله عز وجل عنهم في بلاد أخرى. ونبينا عليه الصلاة والسلام أيضا هاجر صلوات الله وسلامه عليه، وأمر أصحابه أن يهاجر. وهذه الهجرة هي من أصول الدين، من أصول دين الله جل وعلا، ولهذا جاءت في الوصايا التي أوصى بها نبي الله عليه الصلاة والسلام أمته في حديث الحارث الأشعري، لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أوحى إلى يحيى بن زكريا أن يوصي قومه، وأوحى إلي أن يوصيهم بخمسة أشياء، فأبطأ عليه فقال له عيسى إما أن تقوم بها أنت أو أقوم أنا، قال لا بل أقوم أنا. ثم ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: وأنا أمركم بخمس، وأنا أمركم بخمس: بالسمع والطاعة والهجرة والجماعة. بالسمع والطاعة والهجرة والجماعة، أنا ذكر الهجرة من الأمور المهمة التي ينبغي المسلم أنه أو أنها من أصول الإسلام، وهذه الهجرة من أول قواعدها التي يجب على المسلم أن يعرفها، أن الهجرة غالبا تكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. الهجرة غالبا ما تكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، أو بلاد البدعة إلى بلاد السنة، وبلاد أو من البلاد التي يكثر فيها الفساد إلى البلاد التي يقل فيها الفساد، فهذه كلها هجرة. والهجرة التي جاءت في النصوص هجرة بالأبدان، وهجرة في ترك الفساد، فلهذا هجرة الأبدان تتعلق بأيضا وجود الفساد ووجود الشرك بالله جل وعلا. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يقيم دينه في بلاد الكفر، فهنا يجب عليه أن يهاجر إلى الله جل وعلا. ولو تأملنا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لما كانت قريش تعادي النبي عليه الصلاة والسلام وتعذب أصحابه وتؤذيهم، فلما لم يستطع عليه الصلاة والسلام أن يقيم الدين في مكة، أولا أمر أصحابه أن يهاجروا إلى الحبشة، أمرهم أن يهاجروا إلى الحبشة، قال لهم عليه الصلاة والسلام: إن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. وفعلا استقروا هناك حتى بعدما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وسمعوا بهجرته لم يأتوا، وأتى بعضهم، أتى بعضهم، وبعضهم جلس إلى السنة السابعة من الهجرة، جلسوا هذه المدة في الحبشة، وجماعة منهم جاءوا إلى المدينة لما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة، ومنهم من بقى هناك مثل جعفر بن أبي طالب وغيرهم ممن كان معه، أم سلمة وأسماء بنت عميس زوجته، زوجة جعفر وغيره. ثم جاءوا بعد ذلك مع الأشعريين، الأشعريون خرجوا من اليمن وذهبوا إلى الحبشة، فلقيوا جعفر ومن معه وصادفوهم أنهم يريدون أن يذهبوا إلى المدينة، فخرجوا معهم إلى المدينة في السنة السابعة بعدما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من خيبر، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أدري بماذا أسر، بفتح خيبر أم برجوع جعفر ومن معه من الحبشة. فرجعوا في ذلك الوقت بعدما جلسوا تلك السنوات أو تلك الأشهر والسنوات في بلاد الحبشة، وهذا إنما حصل كما قلنا لما تفاقم الأمر، ولم يستطع النبي عليه الصلاة والسلام أن يقيم الدين في مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام معه أصحابه ومعه جماعة من الصحابة من الشجعان، لم يأمرهم بأن يواجهوا قريش وهم في مكة، مع أنه قد جاءه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأرادوا القتال، أرادوا القتال في مكة إن ومعناه يقاوم قريش، فرفض النبي عليه الصلاة والسلام حتى رجع إلى المدينة وجلس سنة كاملة في المدينة، ثم أمر الله عز وجل بعد ذلك بالجهاد، فدل على أن الجهاد له ضوابط وله أيضا كذلك أحكام، ليس أن لكل أحد أن يجاهد ولو كان فيه ضعف وفيه معنى ما يستطيع أن يقاوم العدو. ولهذا عاتب الله عز وجل من جاء إلى مكة أو في مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية إلى آخر الآيات. فربنا جل وعلا عاتبهم لماذا في ذلك الوقت يأتون ويقولون نقاتل، والآن لما كتب عليهم القتال خافوا، قالوا لولا يتأخر هذا القتال لم نتجهز له ولم نفعل ولم نفعل. فلهذا من أعظم القواعد التي في نأخذها من أمور الهجرة هي ما يعقد في قلب المؤمن من الولاء والبراء، من الولاء والبراء. فالمؤمن الذي يهاجر إنما يهاجر من تلك البلاد براءة من الشرك وأهله، أو براءة من البدعة وأهلها، وبراءة من الفساد وأهله، فيخرج من تلك البلاد التي لا يستطيع أن يظهر دينه، أن يظهر التوحيد، أن يظهر السنة. فإذا حصل مثل هذا فهو يخرج. وهذا كما هو معلوم أن ارتباط الولاء والبراء بعقيدة المسلم بينه ارتباط عظيم، فالتوحيد مبني على الولاء والبراء، التوحيد مبني على الولاء والبراء، وهو من مقتضياته، من مقتضيات توحيد الله جل وعلا. ولهذا بعض أهل العلم يعرف التوحيد فيذكر في آخر تعريفه والبراءة من الشرك وأهله، والبراءة من الشرك وأهله. والهجرة تعتبر من هذا الباب، لأن الرجل ما يهاجر إلا لأجل أن يتبرأ من الشرك وأهله، يتبرأ من الشرك وأهله فيخرج من عنده، فيخرج من عنده. ولهذا جاءت الآيات بوجوب الهجرة، لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس بالهجرة فإن الله عز وجل عاتب أناسا بقوا في مكة وقالوا، وعذرهم أنهم مستضعفون، فقال الله عز وجل لهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فلم يعذرهم الله عز وجل لعدم هجرتهم، بل أثنى الله عز وجل على من هاجر من تلك البلاد من مكة، وبين ربنا جل وعلا أنه بهجرتهم قد تحصلوا على أجورا عظيمة في الدنيا والآخرة. الله عز وجل يقول: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرة وسعة، لا يخاف، لا يخاف ما دام أنه أخرج لله عز وجل أو أنه خرج لله، لا يخاف أبدا، فسيجد مراغما كثيرا، سيجد أبواب من أبواب الخير، فيسعده الله عز وجل بهذه الأبواب. وأيضا قال الله عز وجل: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. أيضا أيها الإخوة الكرام، آيات كثيرة فيها يثني الله عز وجل على من هاجر. ذكر ربنا جل وعلا الذين هاجروا من بعد ما ظلموا ثم جاهدوا وصبروا، إن ربك، أو قال ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، أو في الذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فلهذا الله عز وجل جعل للمهاجرين هذه الأجور العظيمة ويفتح لهم الأبواب. لا ينبغي للمسلم أن يتقاعس إذا وجبت عليه الهجرة، يتقاعس إذا وجبت عليه الهجرة. فلهذا أوجب الله عز وجل الهجرة على المسلمين بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يعذر بعد ذلك أحدا ببقائه في مكة. وهذه الهجرة التي هي من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين هي باقية إلى يوم القيامة، هي باقية إلى يوم القيامة. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فالمراد بعد فتح مكة، أي لا هجرة من مكة، انتهت الهجرة من مكة بعد فتحها، صارت من دولة الإسلام، صارت من دولة الإسلام. أيضا هنا أمر أيضا ينبغي أن ينبه عليه في مسألة خروج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت مكة أحب البقاع إليه، كما جاء في الصحيحين إنك لأحب البقاع إلى الله وإلى رسوله، أحب البقاع إلى الله وإلى رسوله، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. أنا كأنه كان يخاطب مكة عليه الصلاة والسلام ليبين فضلها. ومعلوم أن مكة مقدسة ولها فضل عظيم، وهي بيت الله الحرام، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج منها وهاجر منها. وهذا يعطينا أن الأرض لا تقدس أحدا كما قال سلمان، وإنما يقدسها أهلها. حتى ولو كانت هذه الأرض معظمة عند الله، فإذا لم يقم فيها دين الله عز وجل فالواجب الخروج منها. النبي عليه الصلاة والسلام خرج من مكة. وهناك مسألة التي ابتلي بها كثير من الناس في هذا الزمان، مسألة الأوطان والتعصب للأوطان، وأنه لا يخرج من الوطن أبدا، وأنه يجاهد لأجل الوطن لا يخرج أبدا من الوطن، هكذا بعض الناس يصوروا المسألة. وبعضهم يقول أن هذا مسألة الوطنية ومسألة البلاد التي عشت فيها يعتبر من الطواغيت التي أطغت كثيرا من الناس، وكلامهم يدل على أنه لا عبرة بالمكان الذي نشأ فيه الإنسان وتوطن فيه، والأمر كأنه في وسط من هذا. الإنسان إذا عاش في مكان وتوطن فيه فلا شك أنه يحبه، وأنه أيضا لا يريد أن يخرج منه، ولا أيضا يريد أن ينتقل منه إلا لمصلحة. فهذا شيء وضعه الله عز وجل مثل الجبلة في قلوب الناس. ولهذا بعضهم يستدل بهذا الحديث الذي ذكرناه عن النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا إنما حب مكة لأنه أنشأ فيها وولد فيها، وكذلك هي بلده التي ترعرع فيها، فلهذا كان يحبها، كان يحبها. وهذا الاستدلال فيه ما فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب مكة ليس لأجل أنه ولد فيها، وإنما لأن الله عز وجل عظمها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى رسوله. فهي أحب البلاد إلى الله عز وجل، فلهذا فهي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبها. ولم يذكر في الحديث أنه أحبها لأنها وطنه ولأنه ولد فيها، لكن كما قلنا أن الله عز وجل جبل الناس على محبة أوطانهم والبلاد التي هم فيها، لكن لا يجعل ذلك أمرا يتعصب له، فإنه لا يجوز التعصب للأوطان وللبلاد ولغير ذلك إذا كان قد وجد السبب الذي يخرج منها، سبب الذي يخرج منها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يخرجوا من مكة، وكثير منهم كانوا من أهل مكة، أنا أكثر الذين هاجروا في البداية كانوا من أهل مكة، سواء كان في الهجرتين في الحبشة أو هجرة المدينة، ثم بعد ذلك هاجر الناس معهم من كل مكان، ممن أسلم هاجروا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا أول ما هاجرهم أهل مكة خرجوا لأجل صيانة لدينهم، فخرجوا من مكة. وهذا يدلك كما قلنا على أن الإنسان إذا لم يستطع أن يقيم دينه فيخرج من تلك البلاد ولو كانت بلاده، لا يقول هذه بلادي وهذا وطني، أنا أدافع عن وطني وأنا كذا. ولهذا كثير من الناس يخطئون فيجعل الجهاد مع الكفار أو مع غيرهم ممن مثلا يريد أن يأخذ هذه البقعة أو كذا، تجد أنه يقاتل ويدافع لأجل أن هذا وطنه فقط، بل أحيانا يكون جهاد شرعي ضد الكفار سواء كان من اليهود أو من الروافض أو من غيرهم، وتجد أن نيته أنه يدافع عن وطنه ويدافع عن قومه. صحيح أن المدافع عن الوطن والمراد به هي المدافعة عن الأهل وعن مثلا عن آبائه وعن نسائه وعن أطفاله وعن ما يكون من المسلمين، فهذا شيء لا بد منه، لكن ليس أنه يتعصب ويجعل نيته لأجل الوطن، نيته لأجل بلاده، نيته لأجل كذا، فيحصل بعد ذلك الفتن التي تكون بين المسلمين، كل واحد يدافع عن وطنه ويدافع عن بلده ويقتل من أراد أن يأخذ بلده، مع أنها هي بلاد المسلمين. لو جاء إنسان مثلا من البلاد المجاورة من بلاد المسلمين وسيطر عليها أو أراد مثلا أن يأخذ شيئا من الملك فيها أو كذا، فمثل هذا سيكون قتال بين المسلمين، لكن تجد مثلا هؤلاء الذين يتعصبون لهذه الأوطان وكذا يجعلونه أمرا شرعيا، وهذا ليس صحيحا. فالمهم أن الهجرة إنما تكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، أو من بلاد البدعة إلى بلاد السنة، أو من بلاد الفساد والمعاصي إلى بلاد الإيمان وكذلك الخير الذي يكون منتشر في تلك البلاد. فلهذا من لم يستطع أن يقيم دينه ويقيم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيجب أن يهاجر من تلك البلاد. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام هاجر من مكة وهو يحبها، لكن لما رأى ما كان من عداء المشركين عليه عليه الصلاة والسلام وعلى قومه وعلى أتباعه، فخرج عليه الصلاة والسلام من مكة مهاجرا. وتعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام بقي في مكة بعدما هاجر كثير من الصحابة، بقي فيها يدعو إلى دين الله جل وعلا، وفي هذه الفترة خرج من مكة إلى الطائف، خرج من مكة إلى الطائف أيضا لعله يلقى قبولا في الطائف، لكنه لم يلقى شيئا حتى خرج من الطائف مغموما مهموما عليه الصلاة والسلام حتى بلغ قرن الثعالب. فجاءه جبريل وجاءه ملك الجبال كما تعلمون من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما اشتد عليه أذى قريش وتآمروا على أن يقتلوه، قد جاء في سيرة ابن إسحاق أن قريشا بعد موت أبي طالب وبعد موت خديجة رضي الله تعالى عنها ضاق بهم الصبر وقالوا أنه لابد أن يكون هناك حدا للنبي عليه الصلاة والسلام، فاجتمعوا في دار الندوة التي يعقدونها عند بيت الله الحرام، فمنهم من قال أننا نخرجه ومنهم من قال كذا، حتى قال ذلك الخبيث أبو جهل قال عندي فكرة أو عندي أمر ألقيه عليكم، فقال نأخذ من كل قبيلة شاب فتي وشاب قوي، وهؤلاء كلهم يجتمعون ويقتلون محمدا بضربة واحدة، يقتلون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بضربة واحدة. ثم يتفرق دمه بين القبائل، فلا يستطيع بنو عبد مناف أن يأخذوا ثأرهم، فيرضون بالدية، يرضون بالدية، فوافق من كان معه على هذا الرأي، وفعلا أعدوا ذلك كما هو معروف في سيرة ابن إسحاق، ذكرها ابن إسحاق وإن كانت مرسلة إلا أنها جاءت له لها شواهد تدل على صحتها. فاجتمع هؤلاء عند بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في مكة، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري في حديث البراء ابن عازب عن أبي بكر الصديق في قصة الهجرة، وكذلك في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في قصة الهجرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد جهز الراحلة التي أو الرواحل التي سيذهبون بها ويهاجرون بها مع صاحبه الصديق رضي الله تعالى عنه، وجاءهم الظهيرة كما جاء في الحديث أو في الحديثين، جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي بكر وقت الظهيرة وقال يا أبا بكر أخرج من كان عندك، فقال إنما هم ابنتاي وأهلك يا رسول الله، أو أهلك يا رسول الله، أي عائشة كانت قد عقد عليها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الهجرة يا أبا بكر، فقال له الصحبة يا رسول الله، قال نعم، قال فجهز الرواحل، جهز راحلتين وعلفهما الصديق رضي الله عنه جاء في بعض الروايات أنها شهرا، بقي النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذه الحادثة شهرا، وقيل أقل من هذا. ثم لما تمالى عليه أخبره الله عز وجل بذلك، فكلم عليا أن يكون عنده في البيت فيبقى في فراشه. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتلو بداية ياسين، وفيها وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام من بينهم ولم يروه، أي خرج ليلا، وسافر وخرج من مكة أيضا ليلا، وكان معه في ذلك الوقت عبد الله ابن قريط، وأيضا عامر بن فهيرة وهو مولى أبي بكر، وعبد الله بن أبي بكر الصديق، كانوا هؤلاء الثلاثة. أما عبد الله بن قرط هذا الذي كان من هو الدليل الذي استأجروه، وأما عامر بن فهيرة فهو مولى أبي بكر، جعله النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بأغنامه حتى يمسح الآثار، أثر النبي صلى الله عليه وسلم وأثر الصديق، وأيضا كذلك الهادي الذي هو من بني الديل، هاديا خريتا استأجروه لأجل أن يأخذهم من طريق غير الطريق المسلوكة. فخرج كما تعلمون، خرج النبي عليه الصلاة والسلام ليلا، وهذا أيضا مسألة الهجرة فيها أيضا من القواعد العظيمة أن من ترك شيئا لله عز وجل، من ترك شيئا لله عز وجل عوضه الله خيرا منه. هذه أيضا قاعدة من القواعد العظيمة التي جاءت في الأحاديث. جاء عند أحمد عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. وهذه كما قلنا قاعدة عظيمة فيها أمثلة كثيرة من سيرة الأنبياء وسيرة نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي كثيرة، وسير الصحابة وأيضا من التابعين ومن غيرهم من صالح هذه الأمة، تركوا أشياء لله. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم تركوا بلادهم وتركوا أموالهم، تركوا بيوتهم، كما قال الله عز وجل: فالذين هاجروا وخرجوا من ديارهم، فالذين هاجروا وخرجوا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي، تركوا ديارهم وأموالهم لأجل الله عز وجل. كان بعضهم من أهل التجارة، وقد صح أيضا في السيرة أن صهيبا رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يخرج ويهاجر مسك به كفار قريش وقالوا: قد جئتنا فقيرا ثم اغتنيت وصار معك مال، وأنت لما جئت صهيب هو من بني نمر من العرب، لكن يقال أنه أخذته الروم وهو صغير، ثم أخذه بعض العرب من قريش، وكان تربى في مكة، أكثر وقته كان في مكة، فأغناه الله عز وجل وكانت معه أمه، فصار من أهل الأموال. فلما أراد أن يهاجر مسكه بعض أهل قريش: كيف تهاجر وأنت قد جئتنا وأنت فقير؟ فقال لو أعطيتكم هذا المال أتتركوني؟ قالوا نعم، فترك لهم المال وخرج رضي الله عنه بنفسه إلى أن بلغ إلى المدينة رضي الله عنه. جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ربح البيع أبا صهيب، أي أنك أعطيتم أموالك لله. فترك الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة وما كان لهم فيها، وخرجوا صلوات الله، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة منها، فتركوا هذا لله، فعوضهم الله عز وجل أشياء كثيرة. أولا عوضهم الإيمان الراسخ الذي لم يكن في أمة من الأمم. الصحابة رضي الله عنهم هم خير أمة، خير أمة وخير صحبة مع نبي من أنبياء الله. لم يكن لا في اليهود ولا في النصارى حتى الحواريين لم يكونوا مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الإيمان وأيضا محبة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا أثنى عليهم ربنا جل وعلا وبين أنهم خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ذكر كثير من السلف من المفسرين أن هذه الآية نزلت في الصحابة، أن الله عز وجل امتدحهم بأنهم خير أمة، خير أمة أخرجت للناس، ليس هناك من هو أخير منهم. وأما قول الله جل وعلا في بني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، كان ذلك في وقتهم، كان ذلك في وقتهم. ثم لما جاءت هذه الأمة صارت هي أفضل أمة على الإطلاق، أفضل أمة أي أفضل أصحاب نبي من أنبياء الله عز وجل هم أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأفضل كما يصرح بذلك كثير من أهل العلم، أفضل الناس بعد الأنبياء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. ويقول أيضا العلماء أن الصديق أفضل الناس بعد الأنبياء، الصديق رضي الله عنه أفضل الناس بعد الأنبياء. والصديق رضي الله عنه فدى دين الله عز وجل بماله ونفسه، ولهذا مما أراد أو من الأمور والفوائد العظيمة التي في هذه الهجرة أن الله عز وجل أراد رفعة لأبي بكر، أراد أن يرفع أبا بكر فجعله صاحبا لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في الهجرة. ولهذا لما اجتمع الناس بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام في سقيفة بني ساعدة استدل عمر بأن أبا بكر يستحق الخلافة، قال لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بأن يؤم الناس وهو صاحبه في الهجرة، وهو صاحبه في الهجرة، وهذا رفع للصديق رضي الله عنه. فلهذا تمثلت هذه القاعدة العظيمة، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. تركوا أموالهم فعوضهم الله عز وجل بأموال كسرى وقيصر، أموال كسرى وقيصر جاءت إلى أهل الإسلام فأغناهم الله عز وجل بهذه الكنوز العظيمة كما جاء في عهد عمر رضي الله تعالى عنه. حتى لما رأى عمر تلك الكنوز التي لم يرى مثلها بكى عليه رضي الله عنه، بكى لما رأى هذه الكنوز بين يديه، فقالوا يا أمير المؤمنين تبكي بعد أن عز الله عز وجل الإسلام وجاء بهذا الفتح العظيم؟ فقال والله ما دخل هذا الشيء قوما إلا فتنوا، أو كما قال رضي الله عنه. فلهذا كما قلنا أن من القواعد العظيمة التي تؤخذ من هجرة النبي عليه الصلاة وأصحابه أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أيضا أيها الإخوة الكرام، من القواعد التي نأخذها من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه قاعدة أيضا مهمة، وهي أن المسلم يجب عليه أن يقدم عقيدته والأخذ بها قبل كل شيء، فما شيء يعارض عقيدة المؤمن إلا ويقدم العقيدة عليه، يقدم دينه على كل شيء. فهؤلاء تركوا أوطانهم كما قلنا، وتركوا بلادهم وأموالهم لأجل عقيدتهم، لأجل عقيدتهم. فلهذا إذا رأى الإنسان أن عقيدته ستذهب لعدم إظهارها، وأيضا كذلك تسلط الأعداء عليه والكفار، فيجب عليه أن يخرج من ذلك المكان حتى لا تذهب عقيدته ويذهب دينه، لأن هؤلاء الكفار قد يأخذوه ويفتنوه. ولهذا قال أبو جندل ابن سهيل بن عمرو لما جاء في الحديبية قد كان مقيد، قيدوه حتى لا يخرج من مكة، فخرج بعد أن قطع هذا الرباط، فخرج وهو لا زال مقيد بسلاسل، أن السلاسل لا زالت فيه لكن قطعت من المكان الذي ربط به، حتى جاء إلى الحديبية وسقط. فقال سهيل بن عمرو وقد كان يجري مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلح، فقال سهيل بن عمرو: هذا أول ما أقاضيك عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إننا لم نقضي الكتاب بعد. فقال سهيل بن عمرو: والله لا أقاضيك إذا كان ما آخذ هذا، لأنه قد كتب من جاء من مكة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يقبله ويرجعه إلى مكة. هذا كان من البنود التي كانت في الصلح، والنبي عليه الصلاة والسلام قبل بهذا البند، لكن قال له: لم نكن إلى الكتاب بعد. فقال: والله لا أصالحك على شيء. فرضي النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رأى أبو جندل رضا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال: يا معشر المسلمين، أرجع إلى الكفار فيفتنوني عن ديني؟ قال: يا معشر المسلمين، أرجع إلى الكفار فيفتنوني عن ديني؟ فإن الإنسان قد يفتن بسبب العذاب، وقد يفتن بسبب الشهوات والملذات والفتن التي تحصل له في تلك المجتمعات، فقد يفتن في هذا وقد يفتن بهذا، فتن كثيرة. لكن هنا أبو جندل بين أنه قد يفتن من كثرة العذاب، فقال: أرجع إلى الكفار وأفتن في ديني؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: سيجعل الله لك مخرج وفرج أبا جندل، سيجعل الله لك مخرجا وفرجا يا أبا جندل. وفعلا وجد ملجأ وخرج من مكة إلى ساحل البحر مع أبي بصير، حتى اجتمعوا جماعة فكانوا يقطعون أعير قريش، قوافل قريش يقطعونها ويأخذون ما بها من الأموال، لأنها أموال كفار. حتى أن أبا سفيان ذهب إلى المدينة لأجل هذا الأمر، يعني يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يمنعه، فلم يستجب له النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعبأ بكلامه لأنه ليس داخلون في الصلح. فالمهم شاهدنا قول أبي جندل: أرجع إلى الكفار يفتنونني في ديني؟ فلهذا من هذه القواعد العظيمة أن الإنسان لا يساوم في دينه أبدا، لا يقدم شيء على دينه، لا يقدم مصالح الدنيا على دينه، بل حتى لو كان أهله، لو كان أيضا والديه مثلا يمنعانه عن الخروج، معنى يريدهم أن يخرجون معه ولا يريدون ولا يخرجون ولا يطيعونه بل يمنعونه، فإنه لا يبالي به، لا يطيعهم في هذا، بل الواجب عليه الخروج إذا لم يستطع أن يظهر دينه، بل خاف أن يفتن في دينه، خاف أن يفتن في دينه. والخوف في الافتتان كما قلنا قد يكون حتى بالردة، وهذا أعظم، قد يكون مثلا بالانتكاسة بالمعاصي وغيره. ولهذا خير مال المرء المسلم عند الفتن غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، خير مال المسلم في كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن. فالمؤمن الذي يحبه الله عز وجل هو الذي لا يقدم على عقيدته وعلى دينه شيئا أبدا، وهذا الذي يحب الله ورسوله. ولهذا الله عز وجل قال: قل لو كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. من قدم هذه الثمانية الأشياء على الثلاثة الأشياء العظيمة، الله عز وجل ورسوله والجهاد في سبيله، فإنه يتربص بعذاب الله عز وجل، ينتظر عذاب الله. فلهذا لا يجوز للمسلم أن يقدم أمور الدنيا على أمور الآخرة، وإذا تعارض أمر الدنيا وأمر الآخرة فالواجب هو أمر الآخرة. في الحديث الذي جاء في الصحيحين حديث أنس النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومن ذلك أي محبة الله، أن يقدم محبة الله ومحبة رسوله على ما يحبه هو أو يحبه من يحب، فلا يقدم على محاب الله ومحاب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا، فهذا كمال الإيمان. وأيضا أحيانا قد يكون الأمر واجب إذا كان فيه طعن في دينه، إذا كان فيه ذهاب لدينه، إذا كان فيه أيضا ضعف لدينه، فقد يكون الأمر واجب أنه لا يساوم على بدينه شيئا ولا يقدم على دينه شيئا. ولهذا كما قلنا الهجرة من هذا الباب. أيضا كذلك أيها الإخوة، من القواعد التي نأخذها من هذه الهجرة العظيمة أن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهذه قاعدة ذكرها الحافظ ابن رجب في قواعده، وذكرها أيضا العلامة السعدي رحمه الله في القواعد. هي قاعدة: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وإن كان بعض أهل العلم حاول أن يقيدها بما يكون فيه شيء محرم، من استعجل الشيء قبل أوانه، لكن قولهم هنا قبل أوانه أي أن هذا الشيء الذي استعجله ليس مما يكون فيه الاستعجال، ليس مما يكون فيه الاستعجال، لأن هناك أشياء تكون يجب فيها الاستعجال أحيانا وهي أمور الآخرة، الله عز وجل أمر بالمسابقة والمنافسة في أمور الآخرة وفي الأعمال الصالحة، فالأمر الذي يأتي من الله ورسوله لابد أن يسرع العبد في عمله، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. فهناك أشياء وهي أمر الآخرة يحتاج إلى استعجال، لكن في الأمور التي تحتاج إلى تأني فهنا لا يستعجل، فمن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يشرع للصحابة القتال في مكة، وإنما شرع لهم في المدينة. وكما قلنا أن بعض الصحابة كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويريد أن يقاتل، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله، فلما جاء الأوان تجد أنهم تقاعسوا عن الجهاد في سبيل الله جل وعلا. فلهذا لا يستعجل الإنسان أشياء قبل أوانها، بل يتأنى حتى يعرف أن هذا الشيء فيه مصلحة له. أيضا كذلك تؤخذ هذه القاعدة من أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستعجل في الهجرة، لم يستعجل في الهجرة حتى جاء أوانها، لما رأى أن قريشا تكالبوا عليه. أنا كان يريد أن يبقى في مكة حتى يدعو إلى الله، حتى يدعو إلى الله عز وجل، لكن لما رأى أن الدعوة صارت في ضيق وفي شدة ولا يستطيع أن يدعو، بل أن القوم يتآمرون على قتله، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من الفوائد العظيمة التي يؤخذ من هذه الهجرة النبوية أن الأمور ينبغي أن تدرس وتنظم قبل الشروع فيها، أن كثيرا من الأمور خاصة الأمور الكبيرة لابد أن تدرس وتنظم قبل الشروع فيها. النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل الأمر هكذا، بل نظمه تنظيما عجيبا، فجعل مثلا علي في مكانه وتكليمه لأبي بكر، وأيضا كذلك كانت أسماء تضع لهم الطعام حتى أخرجت نطاقها، النطاق هذا الذي يوضع في الحقل ويكون إلى أسفل تضعه النساء، وأول من وضعته هاجر أم إسماعيل حتى تعفي أثرها عن سارة زوجته الأخرى، فشقت نطاقها فكانت تعطي لعبد الله بن أبي بكر، تعطيه الطعام في ذلك النطاق، ثم يذهب عبد الله بن أبي بكر في الليل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أصبح جاء إلى مكة، يعني إذا كان وقت الصبح يأتي إلى مكة حتى لا يقال أنه خرج إلى مكان، فالفجر يبدر ويجلس معهم يسمع ما يقولون. وهذا أيضا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام جعله مثل الاستخبار، استخبارات معناه يأتي لهم بكلام هؤلاء هل عرفوا مكان النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يعرفوا. وأيضا تغيير النبي عليه الصلاة والسلام الجهة، معناه النبي صلى الله عليه وسلم غار ثور، الذي يعرف غار ثور يجد أنه ليس في طريق المدينة بل من الطريق الخلفية، النبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى الخلف، معنى ليس هذا الجبل في طريق المدينة، فرجوعه إلى الخلف أيضا من هذا التنظيم الذي نظمه النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا كذلك خروج عامر بن فهيرة بغنمه حتى يعفي أثر النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان معه. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس في الغار 3 أيام. الغار غار صغير، معنى قال العلماء أنه عرضه 5 أشبار، عرضه 5 أشبار معنى فوتين ونصف، وطوله 18 شبرا، أنا ما نقول 9 فوت، أنا ممكن 3 متر أو يقاربها. فهذا الغار يكون صغيرا، أنا بالكاد أن يجلس فيه 2. فجلس النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه، جلس النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه في هذا الغار 3 أيام. ثم بعد ذلك لما أخفى الله عز وجل عنهم العيون حتى جاءوا إلى الغار ونظروا، كما جاء في الصحيحين قال أبو بكر لو نظر أحدنا إلى قدمه، لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا، لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا. فقال النبي، فقال الله عز وجل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ أن التوكل على الله عظيم، ولهذا نصره الله وسمى الله عز وجل هذه الهجرة نصر، سمى الله عز وجل هذه الهجرة نصر. النبي عليه الصلاة والسلام دبر لهذا الأمر، فجلس في الغار وفعل كما قلنا تلك الأفعال، واستأجر أجيرا من بني الدين ماهرا خريتا يدلهم على الطريق، يسلك بهم طريق غير الطريق التي يسلكها الناس. فلهذا سماه الله عز وجل نصر، فقال الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته على رسوله وأيده بجنود لم تروها، أيد الله عز وجل بجنود لم تروها. جاء في بعض عند ابن إسحاق ما جاء في عش الحمام وفي سياق العنكبوت، لكن في أسانيدها شيء، في أسانيدها شيء، والله أعلم هل مراد هذا الآيات أو أشياء أخرى أراد صرف الكفار. هذا من آياته جل وعلا، وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. لماذا سفلى؟ لأنهم فشلوا، فشلوا في تخطيطهم، خططوا ودبروا لأجل أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام لكن لم يستطيعوا. فهذا نصر عظيم للنبي عليه الصلاة والسلام، سماه الله عز وجل نصر، إلا تنصروه فقد نصره الله. أيضا أيها الإخوة الكرام، في هذه الهجرة من الأشياء العظيمة أيضا أن التوكل على الله عز وجل لا تعارضه الأخذ بالأسباب، بل الأخذ بالأسباب من التوكل على الله، وهذه قاعدة عظيمة في التوكل، أن الأخذ بالأسباب في التوكل هي من التوكل على الله، وعدم الأخذ بالأسباب خدش في التوكل، خدش في الاعتقاد، والاعتماد على الأسباب شرك، الاعتماد على الأسباب كما قال الشيخ الإسلام شرك، وترك الأسباب خدش في الاعتقاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب، الأسباب المنظمة، الأسباب التي هيأت له الخروج من المدينة، وإلا فالله عز وجل قادر أن ينقله من مكة إلى المدينة بدون هذه الأشياء، بدون هذه الأشياء، لكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يشرع لأمته الأخذ بالأسباب. الإنسان لا يقول أنا أعمل لله، أنا مثلا هذا كله فعلته لله، لابد أن تكون لي معجزة أو كذا، فيقع في أمور يظن أنه سينجو منها ولا ينجو، ويظن أن هذا خذلان له. لا، الله عز وجل أمرك بأن تأخذ الأسباب، تأخذ بالأسباب الشرعية التي شرعها الله عز وجل، ثم إذا أصابك شيء فأنت قد أخذت بالأسباب وتوكلت على الله عز وجل. أما أنك تترك الأسباب وتظن مثلا أنك تعمل لله وأن هذا كله أعمله لله، فتجعل لك فضل على الله عز وجل، وهذا لا ينبغي أن يكون من المؤمن، أنه يريد أن الله عز وجل يجازيه على فعله، يريد أن يجازيه معناه يعطيه شيء من الكرامة، يعطيه شيء من الولاية، كما يظنه كثير من أهل التصوف يريدون كرامات فقط، فهذا خطأ. الكرامة إذا حصلت فهي من الله، لكن لا يبحث عنها الإنسان، أو أنه يريد أن تتحقق له، أو يظن في نفسه أنه قد بلغ مرتبة وأنه داعي إلى الله وأن هذا كله هو الذي يفعله لله ولأهل الإسلام، فلماذا لا تكون لي كرامة، لا تكون لي كذا، لماذا لا أنتصر؟ هذا كله من الاستعجال، هذا كله من الاستعجال، من استعجال الشيء قبل أوانه. فلهذا من الأسباب أو من الأمور العظيمة أن التوكل يكون بأخذ الأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب وتوكل على الله، فقال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. اختبأ في الغار ولم يكن بارزا لهم، بل اختبأ حتى لا يرونه، لكن الله عز وجل أخفاه عليهم. قال أبو بكر: لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا، لو نظر أحدهم إلى قدميه. جاءوا إلى الغار لكنهم لم يروا شيئا، أعماهم الله عز وجل. فلهذا فالمسلم والمؤمن والداعي إلى الله يأخذ بالأسباب التي تتهيأ لها الدعوة إلى الله. لو مثلا رأى مثلا أن هذه البلاد لا يحرصون على العلم، لا يحرصون على العلم ولا يحرصون على الدروس، ولا أيضا فيهم إقبال، فتحول إلى بلاد أخرى مثلا طلبوه، فيها طلبة علم، فيها إقبال، فيها كذا، فهذا من الخير العظيم، وهو من الأخذ بالأسباب وغيرها من هذه الأمور التي تواجه الداعية إلى الله، فيأخذ بالسبب ويتوكل على الله عز وجل. أيضا كذلك من الأمور المهمة في هذه الهجرة العظيمة أيضا أن الله عز وجل هيأ لنبيه عليه الصلاة والسلام أشياء كثيرة، وحرسه الله عز وجل، حرسه الله عز وجل فيها وعصمه من الناس، ومن ذلك ما حصل لسراقة بن مالك لما عثر على النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان معه الصديق والدليل، لكنه لم يستطع أن يفعل شيئا، كلما قرب ساحت خيله، ساحت هذه أرجل الخيل حتى نادى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: والله لا أفعل بكم شيئا أو كذا، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فجاء وقال: عاهد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحاربه ولا يكون مع أحد يحاربه. ثم بعد ذلك كأنه أيضا عاهد النبي عليه الصلاة والسلام وآمن، لكن قال: اجعل لي شيئا، اشترط أن يكون له شيئا، فقال: لك سوار كسرى، لك سوار كسرى. أعطاه الله النبي عليه الصلاة والسلام سوار كسرى، لأن الله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو مبلغ من عند الله وأيضا عالم بما أخبره الله عز وجل من أن كسرى ستفتح والروم ستفتح، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبني المسجد، لما كانوا يبنون المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام النبوي اعترضت لهم حجرة، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام بالمعول فكان يقول الله أكبر فيدق يقول فتحت فارس، فتحت اليمن، فتحت العراق، فكلما ضربها قال الله أكبر فتحت، يذكر شيء من هذه المناطق، وهذا من وحي الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام وتبشير قومه بهذا، تبشير قومه بمثل هذه الأمور. أيضا من هذه الفوائد العظيمة كما قلنا إظهار فضل الصديق رضي الله عنه، وأن الصديق حمى النبي عليه الصلاة والسلام بكل ما يستطيع، بكل ما يستطيع في الغار، حتى أنه بكى رضي الله عنه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام نائم في حجره، فأصابت دمعته النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما لك يا أبا بكر، فقال إني أخاف أن يعثر علينا هؤلاء الكفار، فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، فعرف أن الصديق رضي الله عنه أنه مؤيد من عند الله، وأن هذه الهجرة أو أن النبي عليه الصلاة والسلام بإذن الله منتصر. ثم لما كان في الطريق كان الصديق يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ويمشي أمامه، ويمشي عن يمينه، ويمشي عن يساره، يخاف أن يؤذيه أحد فيظن أن العدو سيأتي من أمامه فيكون أمامه، ثم يظن أن العدو سيكون من خلفه فيمشي خلفه، وهكذا حتى وصل إلى المدينة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كما قلنا يدل على فضل أبي بكر، وأنه كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا كثيرا، ولهذا شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بأشياء كثيرة. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته كما جاء في الصحيحين في حديث أبي سعيد إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله، فبكى الصديق رضي الله عنه وقال فديناك بأمهاتنا وأبائنا يا رسول الله، قال فديناك بأمهاتنا وأبائنا يا رسول الله. قال أبو سعيد فعجبنا النبي عليه الصلاة والسلام يذكر عبدا من عباد الله وأبو بكر رضي الله عنه يبكي ويقول فديناك بأبائنا وأمهاتنا، ثم علمنا أن هذا الرجل المخير هو رسول الله، وأن أبا بكر الصديق كان أعلمنا، فلهذا ظهر فضله في الهجرة فضلا عظيما. أيضا أيها الإخوة الكرام، من هذه الفوائد التي تؤخذ من أمر الهجرة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام هيأ لأسباب هجرته، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أنه سيهاجر إلى المدينة في بداية الأمر، ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد بن حبان أنه قال أريد دار هجرتكم أرضا ذات نخل ما أظنها إلا اليمامة أو هجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أظنها إلا اليمامة أو هجر، أنا هذه المناطق التي فيها الأشجار والنخيل، ولم يذكر المدينة. ثم هيأ الله عز وجل له ببيعة أهل المدينة وأنهم سينصرون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما ينصروا أو سيدافعون عنه مثل ما يدافعون عن أموالهم وعن أهاليهم. فلما تهيأت الأمور في المدينة حتى قال جابر بن عبد الله ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام المدينة حتى دخل الإسلام كل دار من دور الأنصار كل دار من دور الأنصار دخلها الإسلام. فلما حصل هذا الأمر والخير العظيم ترك النبي عليه الصلاة والسلام مكة وهاجر إلى المدينة إلى أنصار الله عز وجل. وهذا يدل على أن القائد الصحيح أولا يبحث عن أنصار له حتى يكون دعوته قوية. ولهذا نجد هذا الشيء موجود في أنبياء الله عز وجل وفي الصالحين وفي أيضا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما وجد الأنصار هاجر إليهم وجلس عندهم. وأيضا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قال للحواريين من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. أنا جعل له أنصار يقومون معه ويدافعون عنه. معلوم أن اليهود كانوا يدبرون لقتل المسيح عليه السلام، فلهذا احتاج إلى الأنصار. ولهذا الله عز وجل قال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين الإنسان إذا كان وحده ما عنده أنصار قد لا يستطيع، أحيانا حتى الدعوة لا يستطيع أن يدعو، قد يكون يتجشم الصعاب ويتجشم الأمور التي قد تكون فوق طاقته أحيانا، ويكون صبره أعظم، لكن لما يكون معه أنصار يكون أقوى. ولهذا معناه نذكر هذا المثال إن شاء الله تعالى نختم به. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لما كان في الدرعية وعرض دعوته على أمير الدرعية فإنه قام معه يسيرا، لكنه لم يستطع أن يواجه الناس، الأمراء الكبار كصاحب الإحساء وغيره. لما أرسل إليه صاحب الإحساء تضعضع، فبحث الشيخ رحمه الله على رجل يكون قويا يحمل هذه الدعوة يدافع عنها، لأن الشيخ رأى أن هذه الدعوة أعداؤها كثير. فعرض هذه الدعوة على إمام الدرعية الأمير محمد بن سعود رحمة الله عليه، فوافق الأمير محمد بن سعود. فذكر له الشيخ أن هذا الأمر صعب وأنك ستلاقى عدو وأنك سيكون لك أعداء. فقال الأمير محمد أو الإمام محمد بن سعود رحمه الله الكلمة المشهورة، قال الدم الدم والهدم الهدم، أنا معك في كل ما يكون، إن كان قتال فأنا معك ولو تهدمت هذه الأرض. ففعلا قام بما عهد به وعقد مع الشيخ ودافع عن الدعوة دفاعا عظيما، حتى نصر الله عز وجل دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بهذا الإمام العظيم. فهذا شيء من القواعد والفوائد التي تؤخذ من هذه الهجرة العظيمة. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا للخير، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل دعوة الله جل وعلا، ومن أيضا أهل الهداية، ومن يدعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. فنسأل الله عز وجل التوفيق والإعانة والسداد والهدى، والحمد لله رب العالمين.